إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقاء اليوم له ارتباط بما بعده، أي أننا سنأخذ في لقاءين متتابعين، وعنوان اللقاء الشدة في كتاب الله، الشدة في كتاب الله. فنأتي لهذه المفردة وما تفرع منها في لقاءين إن شاء الله تعالى متتابعين، ونذكر بعض الآيات التي وردت فيها هذه المفردة فنبينها بإذن ربنا. الشدة في كتاب الله جاءت في وصف أقوام، وصف أشياء معنوية محمودة مرة مذمومة مرة، على تنوع تام. من ذلك، من الوصف المحمود بالشدة جاء أولا في الملائكة في موضعين، في وصف جبريل عليه السلام. الله عز وجل قال عن نبينا عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. في الغالب من يكون قوي البدن وفيه شدة فإن ملامح الحسن فيه تكون أقل بهاء في منظره. كل ذلك أجمله الله عز وجل بقوله عنه، أي عن جبريل: علمه. فالمعلم هنا هو جبريل، والمعلم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فذو مرة على الصحيح تتعلق ببهاء وحسن المنظر. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذا مكان، أول مكان للتعلم، أول مكان للتعلم، وليس على الدوام، لأن جبرائيل عليه السلام كان يأتي في مواضع كثيرة. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هذا وصف بالشدة ووصف محمود. ومنه كذلك وصف الله عز وجل لخزنة جهنم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كرامة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، حق النفس مقدم على حق كل أحد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار جاءت هنا مفردة منكرة. ماذا؟ منكرة. جاءت بعدها قول الله عز وجل: نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة، هذه جملة اسمية. جملة ماذا؟ اسمية. هذه الجملة الاسمية تسمى صفة للمفردة نارا. القاعدة النحوية تقول: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وبعد النكرات صفات. وقودها الناس والحجارة، والله يقول في سورة تبارك، قال عن الجن: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم، لمن؟ للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. هنا ربنا يقول: علي قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولم يقل أن من وقودها من الشياطين. ليس المعنى أن ليس الشياطين في النار، وإنما الشيء الذي هو مألوف معروف غالباً القرآن لا يتطرق له، غالباً القرآن لا يتطرق له. وقودها الناس والحجارة عليها، أي على تلك النار، ملائكة غلاظ شداد. غلاظ في الأقوال، أشداء في الأفعال. غلاظ في ماذا؟ في الأقوال، أشداء في الأفعال. وعليهم 19، والتسعة عشر عليهم خازن اسمه مالك. قال الله في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذا الآن وصف لمن؟ للملائكة. جاءت الشدة في وصف قوم نبي الله هود، وهم قبيلة عاد. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال عنهم جل وعلا: وزادكم بسطة في الجسم. فالله عز وجل زادهم بسطة في الجسم. فقولهم من أشد منا قوة، يتحدثون عن قوة أبدان، يتحدثون عن قوة، عن قوة أبدان. والله يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قد يعود لم يخلق مثلها على إرم، وقد يعود على القبيلة نفسها التي هي قبيلة، التي هي قبيلة عاد. فهذه شدة في، شدة في البدن. شدة أحيانا تكون في مراحل العمر، وهي على ثلاثة أحوال. على كم حالة؟ ثلاثة أحوال: حال عند البلوغ، وحال عند الثلاثين، الثلاثة الثالثة والثلاثين أو الثلاثين، وحال عند الأربعين. كم واحدة؟ ثلاثة. التي عند البلوغ إذا قورنت بالرشد يعطى اليتيم ماله. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ليس المقصود أن يبلغ أشده الثلاثين أو الأربعين، وإنما المراد أن يبلغ القدرة على النكاح، أن يبلغ القدرة على النكاح كما بينته آية أخرى. وإذا رزق مع هذه القوة البدنية، القدرة على النكاح مبدئيا، رزق رشدا في العقل، يعطى ماله. هذه الحالة، الحالة الأولى. الحالة الثانية في شدة العمر حال الثلاثين أو الثالثة والثلاثين. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف ولما بلغ أشده آتيناه، وقال جل وعلا عن نبيه موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ففرق بالفعل استوى ما بين نبيه موسى وما بين نبيه يوسف. فالذي يحمل عليه والعلم عند الله قول الله عز وجل عن يوسف ولما بلغ أشده أنه دخل في الثلاثين من العمر، ويحمل قول الله عز وجل عن نبيه وكليمه موسى بن عمران ولما بلغ أشده واستوى على أنه دخل الأربعين في العمر. وقال جل وعلا عن عموم بني آدم حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني. هنا يقول بعض أهل العلم فيها ملمح خفي. ما الملمح الخفي؟ أن الإنسان إذا كان على طبع أو على عادة أو على خلق ومضت معه حتى بلغ الأربعين، فإنه من الصعب جدا أن يتركها أو يتغير. ويقول شاعر اسمه صالح بن عبد القدوس يقول والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. وإن كان هذا الأمر يسمى استنباطا، يعني أستطيع أن نقول أن القرآن قد جزم أن من وصل الأربعين لا يتغير، لكن نقول هذا من حيث الإجمال في كثير من الأخلاق. وإلا بعض الصحابة كما تعلم إنما أسلم بعد الأربعين كأبي سفيان ابن حرب. والمقصود هنا قضية الشدة. تأتي الشدة أحيانا في قضية مخلوقات الله التي دعانا الله عز وجل أن نتفكر فيها. فربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويقول في آية أخرى والقرآن يصدق بعضه بعضا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناء رفع سمكها فسواها. فبين الله عز وجل عظيم خلق السماء ووصف خلق السماء بأنه خلق شديد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فهذا وصف لماذا؟ وصف بالشدة. ثمة مخلوقات أخرى يتداولها الناس وجعلها الله عز وجل مما تقوم به حياة الناس ومعاشهم ومعادهم. قال ربنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنت تعلم وأنت ابن هذا العصر اليوم أن الآلة الحربية في عصرنا قوامها كله قائم على الحديد، والآلة الحربية سابقا قائمة على الحديد، فما السيف والرمح والسام إلا كلها مصنوعة منه. فالله عز وجل يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والمقصود من هذا كله بيان مفردة شديد كيف وقعت. حتى العذاب ذكره الله عز وجل بأنه قد يوصف بالشدة، وقال عذاب شديد ويأتي عذاب أشد، ويأتي عذاب أشد. قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله عز وجل النار يعرضون عليها، هذا أين؟ في حياة، في حياة البرزخ، في حياة البرزخ. هو حتى تقترب الصورة لك، الإنسان مكون من جسد وروح، من جسد وروح. الحياة الدنيا الروح تبع للجسد، هو الأصل، والروح تبع للجسد. حتى إذا فارقتنا الروح ومتنا فإن من حولنا مكلف أن يغسلنا وأن يكفننا وأن يوارينا التراب، وحينها ليس هناك اتصال بين الروح والجسد، فإن الميت إذا قلب لا يستطيع ولا يعلم. فالجسد في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا الروح تبع لمن؟ للجسد. في حياة البرزخ الجسد تبع للروح، في حياة البرزخ الجسد تبع للروح. في الحياة الآخرة الجسد والروح سواء، الجسد والروح سواء، أعيد، الجسد والروح سواء. في الدنيا الجسد الروح تبع للجسد. أو يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال ويوم تقوم الساعة، معنى ذلك أن هذه النار ليست نار القيامة، ليست في الآخرة، ليست في بعد البعث والنشور. وهذا من الأدلة على وجود عذاب القبر ونعيمه. وقد ظهر في زماننا بعض من الناس، هدنا الله وإياهم سواء السبيل، نحن لا علاقة لنا بالمتحدث، لنا علاقة بالكلام نفسه، ممن ينفي وجود عذاب للقبر. ومن الحجج التي تقال من لدنهم يقولون إنه لا عذاب ولا جزاء إلا بعد الحساب، والحساب متى؟ يوم القيامة. وهذا كمدخل عقلي صحيح، لكن يمكن الرد عليه من وجهين. الرد الأول الرد بالآثار، فقد تضافرت وتواترت الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم، وأنهم إما يعذبون وإما ينعمون، ولا يمكن أن يكون حديثا واحدا أو اثنان أو ثلاثة حتى يرده زيد أو عمرو، هذه تضافرت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا رد نقلي، بقي رد عقلي. حتى اليوم في القوانين الوضعية، في القوانين الوضعية يوجد شيء معمول به في العالم كله، وهو ما يسمى أن فلانا موقوف على ذمة التحقيق، ما يسمى على ذمة التحقيق، قبل أن تنظر المحكمة في بيانه، قبل أن تنظر المحكمة، قبل أن تحاكمه، قبل أن تحكم عليه، هو قبل ذلك لشدة البراهين موقوف في ذمة التحقيق. هذه موقوف على ذمة التحقيق هي حياة البرزخ، هي حياة البرزخ. وإنما النيابة العامة في أي بلد في العالم توقف من توقف على ذمة التحقيق إذا غلبت البراهين عندهم على أن فلانا حقا متهم. واضح الآن؟ هذا على غلبة الظن. والله عز وجل الأمر بالنسبة له غير ذلك، مختلف تماما. فلا يمكن أن يعذب أحد في قبره إلا وقد ارتكب المحظور حقا، ليس بغلبة الظن كما يصنع البشر. واضح الآن؟ ثم إنه المؤمن إذا عذب ولو يسيرا في قبره فإن ذلك يكون كفارة له يوم القيامة. فمن مكفرات الذنوب ما يصيب المسلم في قبره، فقد يخرج إلى المحشر وقد أخذ من العذاب ما يكفيه، فلا حاجة إلى أن يدخل النار. واضح الآن؟ ونحن دخلنا في موضوع آخر وإن كنا نتكلم عن الشدة. فالله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الكفر وإن كان ملة واحدة إلا أن الكفار أنفسهم عبر التاريخ كله يختلفون في شدة عنادهم لمن؟ لربهم جل وعلا. فأنت تعلم أن أبا جهل والوليد بن المغيرة كانا كافرين، وكان معهم قوم الكفار، لكن شدة عداوة الوليد بن المغيرة وأبي جهل وغيرهما للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرهما. وقوم فرعون لما قال الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن معجزات نبي الله موسى كانت ظاهرة بينة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال جل وعلا: فذلك برهانان من ربك، العصا واليد. وقال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وقال جل وعلا: يجمع ذلك كله في 9 آيات. فبعث الله إليهم 9 آيات، وبعث إليهم نبيين رسولين موسى وهارون، كلها حجج باهرة تدل على أن هذين العبدين الصالحين نبيان من الله كريمان، ومع ذلك لم يؤمن منهم أحد إلا من آمن بني إسرائيل ومؤمن آل فرعون وآسيا بنت مزاحم. وأيا كان الأمر، فهذه الآيات البينات حجة ظاهرة قائمة عليهم. فلما كفروا بهذا كله، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا قال عن الصراط، قال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن. فالعذاب يبدأ بالأعتى والأعتى والأكفر والأكفر، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. ابن عباس يقول إنهم يدخلون النار كل أحد ثم يخرج منها، والجمهور يقول إنهم لا يدخلون النار وإنما يعبرون الصراط. ولابن عباس، أو ابن عباس يعني لا أحتاج إلى أحد أن يزكيه في العلم والفهم والعلم بكتاب الله، لكن هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه، أن الناس تمسها النار. ثم قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونخرجهم منها ونذر الظالمين فيها، يعني يتركهم فيها جثية. أيا كان الأمر، هذا الصراط وهو على جنبتيه الأمانة والرحم تشهدان لمن أداهما بحق. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بقي اللقاء الذي بعده، سنكمل الشدة في كتاب الله والعلم عند الله بإذن الله.